على مدار 3 سنوات استعرض بودكاست البرلمان في مواسمه الأربعة أبرز القوانين والقضايا اللي مر فيها الأردن خلال مجلسين نيابيين 18 و19. رح نحاول معكم في هالحلقة الأخيرة من بودكاست البرلمان استعراضها من خلال الحلقات اللي قدمناها لكم في كل المواسم الماضية. وخلونا نبدأ في الملف الأكبر مؤخراً، وهو ملف جائحة كورونا واللي تأثرت فيه الأردن على مدار أكثر من عام، مش بس صحياً وإنما على مستوى الاقتصاد، وتأثر كثير من عمال المياومة بإجراءات الحظر اللي أعلنتها الحكومة السنة الماضية. في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث واللي كانت بتحمل عنوان المتأثرين من تبعات فيروس كورونا اقتصادياً، قابلنا علي وهو سائق شاحنة ما بيملكها بس بيشتغل عليها لنقل البضائع على طريق عمان العقبة والطريق الخارجي. كان بيتقاضى أجاره بشكل يومي واللي انعكس على عمله بعد إعلان وقف العمل وحظر التجوال.
كل الناس تأثرت، هذا مؤاخذة، يعني اللي قاعد يجيب مصروفه يومي، قاعد بيطلع كل يوم بيجيب هال10 ليرات عشان يصرف من على بيته، ولما يقعد على بيته ما فيش اليوم 10 ليرات، منين بدي ياكل، منين بدي يشرب، منين بدي يصرف.
علي وكثير مواطنين تأثروا بقرار حظر التجول، خاصة انهم بيشتغلوا في قطاعات غير منظمة وبيتقاضوا اجرتهم بشكل يومي. في حلقات أخرى ناقشنا موضوع المتأثرين من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا، وخصوصا في ظل حظر التجول الكلي اللي أحدث شلل لغالبية القطاعات الاقتصادية في الأردن. كثير من الفئات والقطاعات تأثرت، خاصة بعد المصادقة على قانون الدفاع الأردني من قبل الملك عبدالله الثاني، وبعد ما أعلنت الحكومة الأردنية تعليق دوام المدارس والجامعات والمؤسسات والمحال وإيقاف صلاة الجمعة كإجراءات احترازية بعد ما زادت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا السنة الماضية. هالإجراءات علق عليها وقتها عضو لجنة الصحة النيابية إبراهيم البدور.
هاي الإجراءات بصراحة هدفها يمكن كان إنه عدم إدخال أي حالات، وبنفس الوقت بصراحة حماية الناس اللي موجودين جوا الأردن، يعني عمل حجر داخل الأردن. لأن بصراحة بعد اليوم ما اكتشفوا 6 حالات كمان جديدة في مصابة، منهم 4 أجانب و2 أردنيين كانوا مخالطين، وفي شخص جاي من برا، معناته إحنا ما عندناش الفيروس داخلي ولكن هو مستورد من الخارج. لذلك أعتقد تفكير المعابر فكرة جيدة. الآن أعتقد الآن في عنا حالات، الهدف الرئيسي الآن عنا إنه ما يزيد الحالات قد ما نقدر، بالرغم إنه هذا الفيروس مشكلته إنه أسوأ إشي فيه إنه بنتشر بسرعة، انتشاره سريع جدا، فهو مش خطير كثير ترى كفيروس، ولكن انتشاره سريع. يعني احنا بنحكي بنسبة 1 لـ4، الانسان الطبيعي بعض المرات يمكن 1 بعدي 1 بس هي نسبة عادية، ولكن نسبة 1 لـ4 نسبة عالية جدا لما يكون 1 بعدي 4 آخرين.
ايضا في الحلقة 9 من الموسم الثالث واللي كانت حول تأثير كورونا على مستوى البطالة، اتواصلنا مع محمود واللي بيشتغل بشركة تكاسي اللي بطبيعة الحال توقف عملها مع بداية جائحة كورونا في الأردن وما تقاضى راتبه. بيسكن محمود في أحد أحياء مدينة عمان، عمره 43 سنة، متزوج وعنده ولدين وبنت، 2 منهم بالمدارس. هذا بيعني إنه الالتزامات مستمرة وبتزيد مع توقف العمل.
هلا بستعش قاعد، وحتى قدمت المياومة وقدمت لكل إشي، ما طلع ليش ولا إشي حد هلا، عارف إنه ما في ولا أي شغل، وكنت أستنى الراتب تبعي إنه يجي بشهر 3. حكيت مع المعلم قلت له بدي راتب، قال لي بافي معي مصاري هلا، بس يصير مع مصاري برن عليك.
استعرضنا في هالحلقة تداعيات جائحة كورونا على مستوى البطالة وإجراءات الحكومة للحد منها وتأثيرها على كل الاقتصاد. عزيز هو واحد من أصحاب مجموعة من المطاعم والمقاهي في عمان ومحافظات أخرى اللي اضطر إنه يغلق عدد من المطاعم والمقاهي اللي بيملكها بسبب جائحة كورونا وتبعاتها والسياسات الحكومية المرتبطة فيها. زي ما يمكن بتعرفوا، الحكومة كانت أعلنت نهاية شباط عام 2021 العودة لحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومية، واللي لاقى سخط بين الناس وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة مع إعلان شركات ومؤسسات إفلاسها وإغلاقها نتيجة تبعات الجائحة والسياسات اللي قامت فيها الحكومة خلال هالمرحلة.
أما أنت بتعود ترجع على المربع الأول، طب إذا في عنا إحنا هلا 3 محلات ولا 4 محلات فتعال رح نسكرها، ما رح نشتغل ونروح الموظفين تبعونا، ما بنقدر، إحنا ما بنقدر، نحن مش دولة بالنهاية اللي نقدر نتحمل حجم الرواتب هذا اللي بنحطه.
بيعتبر عزيز إنه سياسات الحكومة خلال جائحة كورونا تحديداً اتجاه قطاع المطاعم والمقاهي ما كانت ناجحة تماماً برغم البرامج اللي أقرتها الحكومة للحد من خسائر هالقطاع. أيضاً طرحنا موضوع مطاعم كورونا بعد ما أطلقت وزارة الصحة في نهاية العام الماضي منصة التسجيل لتلقي المطعوم.
لكن بالتأكيد في هذه المناسبة أود أن أدعو الجميع للتسجيل للدخول على الرابط وللتسجيل حتى تحفظوا حقكم في هذا اللقاح الذي إن شاء الله سنقوم بإعطائه مجانا وطبعا باختياركم. المطعوم سيكون له أثر جيد وممتاز إن شاء الله بالتصدي لهذا الوباء عالميا ومحليا.
أما في موضوع التشريعات فبعد ما أقر مجلس النواب عام 2019 مشروع القانون المؤقت لقانون العمل بعد 3 جلسات نيابية ليحال إلى مجلس الأعيان لمناقشته، جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون بأنه جاء لمعالجة الثغرات اللي ظهرت في بعض نصوص القانون. ناقشنا مناقشات النواب للمشروع، وكان من أبرز التعديلات اللي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون أنذاك إعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من أزواج غير أردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل. وفي الوقت اللي بيمنح الرجل جنسيته لأبنائه ولزوجته الأجنبية فإن الأردنية تحرم من هذا الحق، رغم توجه الحكومات في السنوات القليلة الأخيرة لمنح أبناء الأردنيات من أجانب العديد من التسهيلات اللي ما زالت الانتقادات بطالها في عملية التطبيق. على الجانب الآخر بتستمر مؤسسات حقوقية ونشطاء بالمطالبة بحق الأردنية بمنح جنسيتها لعائلتها واللي بيشكل وضعهم معاناة للحصول على حقوق وخدمات أساسية. ولمعرفة شو هي أبرز الاعتراضات على منح الأردنية جنسيتها لعائلتها وشو هي أبرز التشريعات اللي تم تعديلها حيال ذلك، التقينا في عام 2019 النائب السابق قيس زيادين وكان إلنا هالحوار معه.
اليوم الأصوات المعارضة تقول الوضع الجيوسياسي في الأردن غير مستقر، هناك أصوات كثيرة تقول أنها بداية إلى أمور تتعلق في التوطين في تصفية القضايا إلى آخره. هذه هي الأصوات المعارضة، هذه الأصوات لن تكون موجودة لو أننا كنا حقيقة في إقليم آخر أو في ظروف مختلفة. اليوم هذه هي المشكلة، نحن نؤمن إيمانا مطلقا بموضوع المواطنة المتساوية والمواطنة الحقة، لكن علينا أن نحاول بالتدريج الآن وأن نبدأ بالتدريج. البرلمان السابق أقر شيئا مهما جدا يتعلق في البطاقة التعريفية. اليوم البطاقة التعريفية تسمح بالتملك، تسمح بالتعليم، بالصحة إلى آخره، لكن ما زالت تشوبها شوائب عدة. لماذا؟ لأنه ما في تعليمات واضحة في هذا المجال، فعندما يذهب ابن الأردنية أو بنت الأردنية إلى أي مؤسسة حكومية تخضع حقيقة لمزاجية الشخص الذي قد يكون موجود هناك فيما يعطي أو لا يعطي. لذلك نقول كانت خطوة ممتازة من البرلمان السابق، اليوم علينا قوننة هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. أنا أعتقد اليوم نحن في مرحلة أن نطالب بالحقوق المدنية الكاملة، في بعض الأحيان وفي مبادئ سياسية نقول إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
وخلال هالأعوام الأخيرة مر الأردن بكثير من الحوادث قمنا بتغطيتها خلال مواسم البرلمان. في شتاء عام 2018 تعرض الأردن لكارثة أدت إلى وفاة 21 طفل في سيول معظمهم من مدرسة واحدة كانت بتقوم برحلة إلى منطقة زرقاء معين بالقرب من شاطئ البحر الميت وداهمتهم السيول. المأساة الوطنية هاي أدت لغضب شعبي كبير وسط ارتباك حكومي في التعامل مع هالمأساة وإجراءات وتصريحات، ودفع هالغضب الشعبي بمجلس النواب التدخل لمناقشة ومساءلة الأداء الحكومي، وشكل المجلس لجنة تحقيق بالكارثة أصدرت تقرير وحملت المسؤولية لعدد من المسؤولين بينهم وزيرين. في مقر مجلس النواب حاورنا النائب السابق مصطفى ياغي عضو لجنة التحقيق أنذاك.
اللجنة قد انتهت من تقريرها فجر يوم 3/11/2018 أي فجر يوم الأحد، واستدعت الوزراء أيضا صباح يوم الخميس، كلا الوزيرين استدعتهم صباح يوم الخميس وأوصت وبما انتهت إليه من تصريحات فيما يتعلق بمسألة طرح الثقة، لكن الحكومة سبقت النواب قبل قد جلسة مجلس النواب يوم الأحد وقبلت استقالة هذين الوزراء.
ومرة أخرى بتهز الأردن فاجعة وفاة 7 مرضى في مستشفى السلطة الحكومي نتيجة نقص الأكسجين، وهو اللي أكده وزير الصحة السابق نذير عبيدات أثناء وجوده في المستشفى بعد ما قدم استقالته على الهواء.
صباح هذا اليوم خبرت بأن هناك نقص بالأكسجين في مستشفى السلط، وعندما حضرت تبين بأنه بين الساعة 6:00 و7:00 من صباح هذا اليوم كان هناك نقص بالأكسجين بسبب نضوب نسبة الأكسجين في خزانات الأكسجين في مستشفى السلط. وبناء على ذلك أصبح من الواضح أنه انقطع الأكسجين لمدة ساعة تقريبا. بالتأكيد تم عمل بعض الإجراءات ووضع أكسجين بديل لذلك، لكن هذا غير كافي بالتأكيد برأيي الشخصي. هذا ربما أدى إلى وفاة 6 أشخاص. ما زال التحقيق جاري للتأكد من أن نسبة نقص الأكسجين هو سبب وفاة هؤلاء 6، ولا يوجد لدي أي مبرر للتقصير إذا ما كان الكلام عن الموت.
الحوادث مستمرة مع استمرار تغير الحكومات. من هون اتصدرت شبكات التواصل الاجتماعي التساؤلات من جديد على أرض الواقع. شو بيعني تكليف حكومة جديدة أو إقالتها على أرض الواقع وانعكاساته؟ هل المطلوب إقالة حكومة أم تغيير النهج بعد فاجعة السلط؟ وهو اللي طرحناه خلال حلقة بودكاست البرلمان. أما نهاية الشهر الماضي استيقظ الشعب الأردني على تسريبات عبر شبكات تواصل اجتماعي ووسائل إعلام غربية بتفيد باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين. وهالشي أكدوا بعد هيك بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وسرب بعدها تسجيل للأمير حمزة بيأكد أنه تحت الإقامة الجبرية.
وأنا مش جزء من أي مؤامرة أو تحالف، أو وأتوقع الشعب الأردني كله أوعى من أنه يصدق أي رواية رح تطلع الآن أو أي تأليف أو أي تزوير. همي وطني، أقسمت لوالدي وأنا معاه وهو بتعالج إني أظل مخلص قدر الإمكان وقدر الاستطاعة لهذا التراب ولهذا الشعب، وإني أقدم حياتي إذا لزم الأمر من أجل الأردن ورسالة آبائي وأجدادي، وهذا المحرك والدافع الوحيد اللي عندي. لكن للأسف الشديد الإخلاص للوطن الآن تهمة، وإذا الواحد ما انصاع وركع للظالم أصبح عدو، إذا الواحد يتكلم بكلمة حق أصبح محارب ومتهم.
التالت بعدها الأحداث خاصة بعد نشر واشنطن بوست وبي بي سي لأحداث في الأردن وتسجيل فيديو للأمير حمزة، تلاها مؤتمر صحفي للحكومة في اليوم التالي. والآن خلونا ننتقل للاحتجاجات والاعتصامات اللي تمت خلال الأعوام الأخيرة ونستعرضها معكم.
عديوان يا ابن العقبة، عديوان
عديوان يا ابن العقبة، عديوان.
وهيك بلش اعتصام المتعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي بمسيرة من العقبة بداية عام 2019، لا تنسحب بمشاركة معتصمين من غالبية محافظة المملكة طلبا لفرص عمل، وهو اللي غطيناه خلال حلقتنا. هاي كانت أصوات لأهالي معتقلين حاولوا الوصول للمركز الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين. انتهى الأمر فيهم وبصحفيين آخرين بالتوقيف قبل ما يفرج عنهم لاحقاً. وهالشي دفعنا نطرح موضوع تقييم حالة الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز. قابلنا وقتها عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب أحمد الرقب أيضاً، واللي انتقد طريقة الاعتقالات اللي تمت.
أنا كنائب حينما يتصل بي مواطن أو أم مكلومة أو أب مقهور ويقول لي إن ابني اعتقل في ظروف أمنية يعني مجهولة هكذا بثياب بوليسية أو أمنية في حالات تزدري قيمة الإنسان أمام أهلي والأطفال الصغار وأمام المجتمع في ليل أو نهار دون أي اتصال دون أي ترتيب، وكأن كل هذه التشريعات ألقي بها في عرض الحائط.
أما ملف نقابة المعلمين واللي رافقنا عبر موسمين، فبدأنا في متابعة استمرار المعلمين خوض إضراب مفتوح عن التدريس حتى تحقيق مطلب العلاوة.
أن يتجرأ على المعلم إذا لم ينتصر المعلم في هذا اليوم. هذه معركة المعلم. نحن نسير خلف نقابة قوية، نحن نقيب قوي، نحن نقيبنا مات من أجل قضية المعلمين. لن نخذل الحجايا، سنقف على عهده ونقف على دربه بإذن الله تعالى. هدول المعلمين أولاد عشاير، هدول أولاد البلد، أهاليهم وبدمهم عملوا استقلال الأردن. هدول المعلمين أصحاب شهادات، أصحاب مقامات، هم حقيقة أصحاب السعادات والفخامات، هم اللي نركع ونخضع لهم، وليس لمن جاء ونزل ببرشوت إلى الكراسي وإلى المناصب وحصد الملايين من المواطن. الله لا يسامحهم. حسبي الله على كل من أكل قرش حرام من قوت المعلم وأبناء المعلم.
أنا علمتك، أنا اللي قريتك، أنا اللي سويتك، أنا البلد، أنا الوطن، أنا اللي علمتك كيف تحب الوطن وعلمتك ترسم العلم وعبطتك نشيد الوطن. أنا المعلم. تمد إيدك علي يا حسافة عليك.
الإضراب بدأ بعد رفض الحكومة لأنه يكون اعتصامهم أمام الرابع، وانتهى بفضه بالقوة وتوقيفات لمعلمين قبل إخلاء سبيلهم. قابلنا وقتها مقررة لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب علي أبو هليل، واللي اقترحت التالي.
أنا من البداية وأنا طالب بقول يجب أن تكون علاوة التعليم كعلاوة المهندسين والأطباء، يعني إذا ما كانت أعلى من ذلك. إحنا خلينا واقعين، يجب أنا بقول لطالب إنه 50% زي ما بتحدث أخونا دفعة واحدة. إحنا خلينا واقعين أنا وياك، لن يستطيع الدولة. أما أقول خليني معك معلش، بس خليني معك، هل تستطيع يعني الدولة يعني في تحديات اقتصادية في ظروف صعبة، هل تستطيع دفعها مرة أقول بغض النظر، هل تستطيع دفعها مرة واحدة؟
طب شو حل؟
خليني أنا واقعيين، خلي أقول معلش خليني معك.
لا يعني بس شو الخيار اللي عندكم؟ كلامي شو؟
أنا الخيار
شو الخيار؟ أيوة
لا أنا بقول 50 تبقى ثابتة، ولكن بالتدريج تجزئة. أنا هذا إنه تجزئة هذه حتى
50% لم تطرح.
لا 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 يجب حق المعلم، هذا حق.
أنا بال لجنة التربية طرحته طرحته لجنة التربية طرحته في النقاش،
رح يطرح إن شاء الله تعالى. بس أنا
كلنا تابعنا مشهد توقيفات المعلمين والاحتجاجات اللي عمت محافظات الأردن بعد اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين وقطع الإنترنت عن البث المباشر للاحتجاجات، مع تنديد من منظمات دولية للإجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها واللي كانت آخر تطوراتها الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وغيرهم من المعلمين الموقوفين وجوباً بعد انتهاء الحد الأعلى لمدة قضاء مدة التوقيف القانونية 30 يوم. لكن كان صعب نشرح ونخوض في تفاصيل اللي بيصير حالياً في ملف المعلمين من غير ما نستذكر تأسيس النقابة تاريخياً والتحديات اللي مرت فيها عبر السنوات، وهو اللي دفعنا نناقش ملف نقابة المعلمين وتبعاتها المستمرة.
انتقال المعلمات في إربد، انتقال المعلمات في إربد، انتقال المعلمات في إربد، انتقال المعلمات في إربد.
أيضا ناقشنا ملف التوقيف الإداري واللي هو مش ملف جديد، لكن حسينا مؤخرا أنه في حاجة نرجع نحكي فيه بسبب الارتفاع في عدد حالات التوقيف الإداري، خاصة مع وجوب ملف نقابة المعلمين، بالإضافة للاعتقالات الإدارية اللي طالت صحفيين وناشطين.
وأنا بشتغل على بسطة في السوق وبطلع اتهامات يعني من 2010، وأنا شايف حالي أنه أنا حامل رسالة ولازم أديها، وهي الرسالة لازم توصل لأكبر عدد من الناس، لأنه يعني هاي الرسالة هي المفصلية في حياتي اللي حتوديني يا على الجحيم يا على الجنة، نحكي مجازيا يعني.
هذا كان صوت أنس الجمل أو الهاتيف زي ما بيسموه في إربد، واللي طلع من سجن السلط بعد ما استمر توقيفه إداري 29 يوم.
فاضطريت أفتح تليفوني الساعة 10 الصبح، دخلت على المقابلة، عملت المقابلة، طلعت على باب المنظمة اللي أنا مقدم عليها، تفاجأت بباص مدني، باص ستاركس مدني نزل منه، وسيارة بيضة ما بعرف مش واضحة هويتها، نزل منها أشخاص لابسين لباس طبيعي بس ملثمين بشموخ على وجوههم غطينها، وأشهر السلاح علي وساعة كهرباء، كان واحد منهم واحد معه سلاح ناري يعني. على الأرض قيدوني بقيد بلاستيكي الخلف وغطوا عيوني وحملوني في السيارة.
عبد الرحمن جديفات ما كان عارف إنه اليوم اللي راح يروح فيه لمقابلة عمل في إحدى المنظمات راح يتم تقييده بهالطريقة. جديفات بالإضافة لنشاطه السياسي هو ناشط في العمل في منظمات المجتمع المدني بشكل عام. فتحنا ملف استمرار توقيف معتقلي الرأي وتطورات أوضاعهم في ظل الإضرابات عن الطعام اللي خاضوها داخل بعض السجون الأردنية. لكن عضو اللجنة القانونية النيابية أنذاك مصطفى ياغي كان له رأي مختلف في هالموضوع، فتسمية معتقلي الرأي حسب قوله بتخضع لتفسيرات قانونية.
ما بدي أسلم ابتداء بهذه التسمية، الأصل أنه إحنا نحدد من هو يعني من هو معتقل الرأي وما هو الرأي الذي طرحه لكي يعتقل عليه. اليوم ما في شيء اسمه اعتقال، لأني أنا اليوم بعبر عن رأيي. أنا اليوم إذا بدأ تم اعتقالي فقط لأني أنا خلفت يعني خلفت قانون بجرم الفعل اللي أنا قمت فيه، يعني بمعنى أدق. اليوم إذا نتحدث عن مثلا أفعال إطالة اللسان، هذه يعني أفعال معاقب عليها بالقانون. إذا نتحدث اليوم عن قضايا لها علاقة بالشتم وذم وتحقير، أيضا هذه أفعال معاقب عليها بالقانون. لازم نتفق ستنا على ما هو الرأي اللي بيعبر عنه الشخص وبتم اعتقاله عشان احنا نناهض هذا الاعتقال ونقول هاي ممارسات قصرية غير قانونية وغير مسموح فيها ومخالفة للقانون.
التعليم زي ما بنعرف هو حق مكفول في الدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإعلان العالمي لحقوق الطفل، لكن هذا الحق المكفول اللي بيأكد عليه أنه الدولة لازم تتجه نحو مجانية التعليم العالي بيخلينا نطرح هالسؤال. إذا كان التعليم الجامعي فعلاً متاح لكافة الطبقات، هذا دفعنا أنه نحكي عن الحق في التعليم الجامعي، وقابلنا وقتها النائب السابق وفاء بني مصطفى.
إحنا في الأردن يجب يعني عندما نتكلم عن الطبقة الوسطى وأسباب اندثارها نضع ثلاثة أسباب، أولاها التعليم، لأنه هذا التعليم اللي حق مكفول والمفروض يكون مجاني والمفروض إنه الأسر ما تعاني حتى توفر لأبنائها هذا الحق.
أما ملف الانتخابات فناقشنا خلال الموسم الحالي موضوع المشاركة أو المقاطعة للانتخابات النيابية بالإضافة لنتائج الانتخابات بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، واللي تعاملت مع 400 مخالفة انتخابية حتى نهاية الانتخابات. اتنوعت هاي المخالفات ما بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية وأخرى مخالفات للمادة 59 من قانون الانتخاب اللي كانت متعلقة بالمال الأسود، بالإضافة لإحالة ملف مقطع فيديو يظهر كتيبات اقتراع خارج الصناديق للقضاء وفق رئيس الهيئة خالد كلالدة.
طلبنا منه هذه الدفاتر كونها وثائق رسمية، رفض ذلك، وبعد الاستماع إلى بقية الأطراف من عاملين في اللجنة وعاملين في مناطق التجميع تولدت لدينا حقائق يجب أن تحال إلى القضاء حتى لا تبقى هذه المسألة تثير إرباك وأجواء غير مريحة لمسألة الانتخاب.
أيضا ناقشنا خلال الموسم الحالي منح الثقة لحكومة بشر الخصاونة بعد إلقائه لبيان الوزاري أمام مجلس النواب 19 لطلب ثقة المجلس.
إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.
طرحنا أيضا مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية بعد ما أقرت اللجنة المالية النيابية المشروعين، بعد مناقشات استمرت أسابيع تم خلالها وفق اللجنة اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة،
وتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يرتكز على الإصلاحات الهيكلية ويهدف إلى دفع عجلة النمو المؤدي لخلق المزيد من الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، وتعزيز دعم شبكة الحماية الاجتماعية الأمان الاجتماعي ورفع مستوى الشفافية.
أما موضوع العنف الأسري فبعد ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العام الحالي بقضية دخول فتاة في غيبوبة بعد ضربها من أخوها بشكل قاتل واللي عرفت باسم قضية فتاة المستشفى، لأهمية هالقضية حاولنا البحث عن نساء أخريات ممكن يشاركونا قصة تعنيفهم حتى نناقش هالقضية ونشوف شو هي منظومة الحماية المتوفرة لهدول النساء وهل فعلا فيها خلل أم لا. من بين هؤلاء النسوة وصلنا لسها واللي قررت تشاركنا قصة تعنيفها أثناء زواجها.
كان فعلا يمد إيده علي ويرميني في الشارع، وصار هالحكي أكثر من مرة، يعني صار ثلاث مرات، ثالث مرة، المرة الثالثة أنا رحت اشتكيت عليه لحماية الأسرة، غير تهديداته في الطلاق.
في نهاية هالحلقة الأخيرة من بودكاست البرلمان، القضايا مستمرة والمطالب بتعديلات التشريعات أيضا مستمرة. خلال 4 مواسم من هالبودكاست حاولنا نطرح دور مجلس النواب الرقابي والتشريع الحقيقي، وإحنا عم نستعرض أهم مطالب الناس وقضاياهم. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من إنتاج صوت، حسان مهرة من الإخراج الصوتي، من التحرير صابرين طه، من البحث بيان عروري. كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.